ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءة برنامجكم يفتيكم. هو ذا يطلع عليكم عبر شاشتكم، مرحبا بكم وبأسئلتكم وكريم متابعتكم، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيفه ومضيفه، تاج رأسه قائده رائده، معالي العلامة الوالد الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، فأهلا ومرحبا بكم معالي شيخنا الكريم.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
إذن حيا الله الشيخ الكريم وحياكم الله. هو ذا يطل علينا ويتحفنا بزيارة وتجشم للعناء لحضور الاستوديو في شهر كل شهر مرة، وأحسبها يعني كافية، إنما نطلب المزيد، ونسأل عز وجل أن يوفق شيخ لما يحب ويرضى. الحديث مع الشيخ الكريم في مطلع كل شهر ريثما يهيئ الأخوة الاتصالات، نهتبره نستثمره في بيان ما يهمنا مما يمر بنا أو بالأمة جمعا. في الشهر الماضي، في الأيام الماضية، تناقل الناس هذه الحرب، عاصفة الحزم، وتلتها أيضا مبادرة أخرى. هذه الحرب الناس ربما ينتظرون منكم معالي الشيخ تعليقا حولها، توجيها لعامة الناس ولمن ربما يهمه الأمر من قادة هذه الحرب، وفقهم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الحرب ليست مرغوبة في حد ذاتها، ولكنها إذا فرضت كان لابد من خوضها، إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وجزى الله خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على موقفه الحازم بالنسبة لما لحق الإخوة في اليمن، فلقد استنصروا بهذه البلاد وأهلها وقائدها في المقدمة، فلبى طلبهم وقام بنصرتهم أداء للواجب طاعة لله عز وجل في نصر المظلوم وردع الظالم. وأهل اليمن وهم الإخوة والأهل والجيران أحق الناس بأن ينصروا وأن يوقف إلى جانبهم وأن يزال عنهم ما لحقهم من هذه الفئة الباغية الطاغية. وإن مما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام ما يتعلق بمفهوم هذه الحرب، لأننا نجد أحيانا خلطا في النظرة إليها، سواء كان ذلك على مستوى الناس أو على مستوى أجهزة الإعلام، فيصورها الحاقدون والجاهلون على أنها حرب بين السنة والشيعة، وهذا فهم سقيم وتفسير لهذه الحرب وتكييف لها غير صحيح. فليست بين السنة والشيعة، الشيعة يعيشون معنا في هذا البلاد، في هذه البلاد إخوة ومواطنون، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذه الحرب هي في حقيقة الأمر بين الفكر الإسلامي المعتدل سنيا كان أو شيعيا، وبين الفكر المتطرف سنيا كان أو شيعيا. هذه هي حقيقة هذه الحرب، إضافة إلى أنها حرب للدفاع عن العروبة ورد الغزو الصفوي الفارسي الذي يحاول أن يفرض قوميته على الآخرين وأن يحيي ما يعرف لديهم بالحكم الساساني أو حكم الكياسرة، ومن ثم فإن الحاجة ماسة إلى أن نفهم هذه الحرب على حقيقتها، لأن سوء الفهم يؤدي إلى اتخاذ مواقف مغلوطة. ثم هناك مسألة أخرى وخص بها أهل اليمن على وجه خاص، يصور الحوثيون وضعهم على أنهم يمثلون الزيدية وأنهم يدافعون عن المذهب الزيدي، والله يعلم إنهم لكاذبون. ففرق كبير بين الزيدية والمذهب الذي يعتنقه الحوثيون، فالحوثيون يعتنقون المذهب الجارودي، فهم جارودية، وجارودية هم أتباع أبي الجارود زياد الهمداني الذي كان في القرن في منتصف القرن الثاني، وكان له موقف سيء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يضع الأحاديث في مثاربهم، حتى قال عنه كثير من رجال الحديث إنه عدو لله ولرسوله وإنه من الكذابين، كما نقل ذلك عن يحيى ابن معين وعن أبي حاتم وغيرهما. المذهب الزيدي بعيد كل البعد عن هؤلاء، بعيد عن المذهب الجارودي الذي له موقف سيء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من يقرأ ما كتبه حسين الحوثي عن تفسير سورة المائدة وتفسير سورة آل عمران وما ذكره عن أبي بكر وعمر، حتى أنه قال عنهما إن كل برية ورزية وشر أصاب هذه الأمة إنما هو بسبب أبي بكر وعمر، وأنهما خارجان من الإيمان، ولا حياة لهذه الأمة ولا استقامة لها إلا بالتبرؤ منهما، كلام غاية في الخطورة. الإخوة الزيدية لا يقولون بشيء من هذا، بل إنهم يكفرون من ينهج هذا المنهج. ومن المعلوم أن المذهب الزيدي أقرب المذاهب إلى أهل السنة والجماعة، والخلاف بينه وبين مذاهب أهل السنة خلاف يسير لا يعدو كثيرا ما يقع بين المذاهب السنية من خلاف، ولهذا نجد أن أئمتهم كتبهم لها شأن بين أهل السنة، بل إن من أئمتهم ومن أبرز أئمتهم الإمام محمد ابن إسماعيل الصنعاني، كتبه تدرس وتدرس. كتاب سبل السلام يدرس في كلية الشريعة بالرياض منذ أكثر من 60 عاما وحتى اليوم، فليس لأهل السنة موقف من الإخوة في المذهب الزيدي وهؤلاء الذين يحاولون أن يغرروا بالإخوة في اليمن، ولا سيما بمعتنق المذهب الزيدي. هؤلاء إنما صوروا لهم الأمر على خلاف وجهه.
أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يبصر الجميع بمواضع المفسدين وأماكنهم ونياتهم. أستاذك الشيخ الكريم في اتصالات معي أخي محمد من ليبيا مع الاعتذار على التأخر، تفضل أخي محمد. أرجو أن تكون أخي محمد معنا لأسر بأسئلتك، لعلك تعود أخي محمد وأعود بالترحيب بك. من معنا؟ أخي الكريم مناحي من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ ناصر؟
الله يحييك،
نحبكم جميعا في الله، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك
شيخ. سنسأل عن الحين في بعض في هذه الأيام وهذا الزمان بعض الشيلات والأنشيد يدخل فيها بعض المؤثرات الصوتية القريبة من الموسيقى.
أيوة،
تكون شبيهة بالموسيقى.
واضح. سؤال، سؤال آخر أخي مناحي.
شكرا
لك أخي مناحي. أختي الكريمة سمية من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي أريد رقم الشيخ، أعطني رقم الشيخ.
الإخوة في الكنترول لديهم رقم الشيخ. هل لديك سؤال آخر؟
لا خير، بارك الله فيك.
طيب الشيخ تأذنون بالهاتف الثابت؟
لا مانع.
طيب إذا الشيخ أذن بإبداء الهاتف الثابت الذي بين يديكم للأخت الكريمة سمية من الجزائر. بالنسبة لمن يطلب رقم الشيخ سواء كان من إخوة أخوات كرام، فضلا أطلب من الكنترول الرقم، لا تطلب منه أن تدخل أو تداخل في الهواء لأجل أن يعني تتيح لغيرك من المتصلين الحديث أو أخذ الهاتف. معنا متصلون أو التفت إلى تويتر. طيب تأذن الشيخ الكريم، أبدأ بسؤال أخي منحم لأهمية حقيقة، هو أعتذر للمتوترين سأعود إليهم. هذه الشيلات التي ابتلي بها الفتية والفتيات في هذا الزمن والأناشيد، والأسف صارت الشيخ حتى الأبيات ليست بذاك، وفيها أيضا ربما خدمة ونشر العامية بعيدا عن الفصحى والمعانيها الجلية، إضافة إلى هذا وذاك تلك الطامة التي لا أدري ما الحاجة لها. المؤثرات يقال إنها بشرية والله أعلم بها، قريبة جدا إلى الموسيقى إن لم تكن أكثر إطرابا للنفس منها. ما التوجيه؟
الترفيه عن النفس أمر مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة.
الحمد لله.
لا يعتب على الإنسان إذا رفه عن نفسه بسماع ما يحلو له سماعه مما أحله الله عز وجل، والله عز وجل قد حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم المعازف. وأما الشيلات أو الأناشيد أو القصائد التي لا تكون مصحوبة بالموسيقى فإنها جائزة وفيها ترفيه عن النفس، شريطة أن تكون كلماتها بعيدة عن الفحش وعن الغزل الماجن وعن الهجاء وما أشبه ذلك. فإذا كانت على هذا الوصف فلا أرى في ذلك بأسا، وكونها على الأسلوب العامي لا يؤثر هذا كثيرا إذا لم يكن هذا هو ديدن الإنسان. إنسان قد يسمع الألفاظ العامية وما يكتب وما يلقى بالعامية فلا يتأثر به إلا إذا كان هذا هو ديدنه ليلة نهار، فلربما تأثر بذلك. أما ما يتعلق بالمؤثرات الصوتية فكانت من الموسيقى فهذا لا إشكال فيه، وإذا كانت مماثلة للموسيقى فالبعد عنها أحوط، لكن لا نستطيع أن نقول بتحريمها.
أحسن عليكم وشكر الله لكم. من الأسئلة التي وردت في تويتر، هذا السائل الكريم يقول نحن ورثة ورثنا عن والدنا أرضا كبيرة، ويبدو أن والدي لم يكن يزكي عنها ولم يعرضها قبلا. سؤال طويل في عدة تغريدات، يقول هل علينا في شأنها في شأن زكاتها شيء؟
إذا كانت هذه الأرض ملكها والدهم للتجارة فإن الزكاة واجبة فيها من حين مضي الحول، ليس على ملكه لها وإنما على ملكه للنقود التي اشتراها به، وعليه إخراج الزكاة في كل سنة. وإذا كانوا يعلمون أنه لم يزكي فإن الأحوط لهم أن يزكوا، لكن إذا كان ملكها لغير ذلك، ملكها لأجل أن يستثمرها يبنيها يجعلها مزرعة أو غير ذلك، فإن هذه لا زكاة فيها.
الحمد لله.
وهم حينما ورثوها فمن أراد منهم التجارة فمن حين إرادته للتجارة يزكيها على وجه الاحتياط، لأن البعض لا يرى تزكيتها إلا من حين عرضها.
طيب.
من حين تحويلها لتكون تجارة.
الله مستعان. شكرا لكم شيخ الكريم. معي توفيق من المغرب، تفضل أخي توفيق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
الله يحييك.
الحمد لله الحمد لله. أريد أن أسأل الشيخ حالة الدين يعني في عندي متذبذبة قليلا، فكيف أقوي إيماني في، وأنتم تعلمون أن بلداننا الآن انتشر فيها عدة أشياء تخالف الدين، تبرج وما شابه ذلك، فكيف أقوي إيماني؟ وشكرا.
معليش أنت تعاني من ماذا؟ معليش تقول إيش؟
تذبذب في 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 تذبذب في في عندي الدين ديالي.
طيب
يعني ماشي الحالة، أنا أصلي الحمد لله، ولكن أحس أن إيماني ضعيف.
سؤال آخر يا أخي توفيق.
لا فقط هذا السؤال فقط، وشكرا.
طيب شكرا لك أخي توفيق. طيب بالنسبة لموضوع أخي توفيق يا ذا الشيخ الكريم، أنا أقف معه عدة وقفات. نحن في هذا العصر الشيخ الكريم، عصر السرعة وعصر الانشغال بتوافه الأمور بالمواقع الاجتماعية وغيرها، جعلت هناك بمثابة الران الغطاء على القلب، لم يعد يتأثر بآيات الكتاب، ولم يعد تؤثر فيه الصلاة، بالكاد يستحضر يعني ما صلى، يعني سواء كان للأسف لا إمام ولا أيضا مأموم. ما التوجيه للجميع والكل يشتكي حقيقة من هذا الضعف الجلي الظاهر في الإيمان مع هذه الموارد أو الواردات على القلب؟
أنا لم أستوعب ما قاله لأن الصوت لم يكن واضح.
طيب.
فإذا كان ما نقلته هو ما قاله، وأنه
تقوية الإيمان يقول.
يكسو يعني يشكو من الإيمان. كثرة الوساوس والهواجس التي تعرض له، وربما أشغلته عن أداء الواجبات أو عن الخشوع بالذات، لعله يقصد هذا في الصلاة وما أشبه ذلك. فهذه الأمور هي من طبيعة البشر، والإنسان عرضة لمثل هذه العوارض، وكان ذلك يحصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما انشغلوا وهم في الصلاة. ولذلك نقل عن عمر رضي الله عنه أنه يقول كنت أجيش الجيوش في الصلاة. لكن على الإنسان أن يبذل جهده ليحضر قلبه، وأن يحاول أن يهيئ الجو الذي يكون معينا له على التركيز، ويبعده عن التعرض للوساوس والانشغال بالأمور التي لا تعود عليه بالنفع. لكن الإنسان بطبيعته يند ذهنه، وكثيرا ما يتذكر في الصلاة أمورا ربما نسيها من سنين، فيحضرها الشيطان وتصبح مجال تفكيره. لكن الإنسان إذا وجد شيئا من ذلك يحاول أن يدافعه قدر ما يستطيع، وأن يستحضر عظمة الله عز وجل والذي هو يقف بين يديه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الحمد لله. معي أستاذك الشيخ الكريم أخي زيد من السعودية، تفضل أخي زيد.
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين الله يحفظكم.
ترفع صوتك كرما.
اي عندي سؤالين الله يحفظكم. الاول بخصوص كفالة اليتيم، بالطريقة الحالية اللي الان بالبلد، ان يكفل اليتيم هو متواجد في بيته او في مكان ما، هل انا احصل على الاجر اللي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام بالحديث؟ هذا بخصوص الاول.
طيب
السؤال الثاني رعاكم الله، الاموال التي اخذت من اصحابها بطريقة غير مشروعة بجهل أو ومضى عليها وقت طويل، والآن يريد هذا الشخص أن يردها إلى أصحابه، ولكن يمنعها الخجل ويمنعها أمور، هل فيه طريقة أو سبيل إرجاع مثل التصدق عنهم أو التبرع؟
هذا لشيخي أخي زيد.
نعم.
هل يعرف عناوينهم أماكنهم؟
نعم نعم يعرف عناوينهم.
السؤال آخر زيد
بارك الله فيكم وجهودكم الله يحفظكم.
أعود أنت إلى أخي توفيق من المغرب. يبدو أني لم أحسن تبليغ سؤاله لأن كان حديثي تقدمه لسؤاله. سؤاله يقول: ما السبيل إلى تقوية إيماني؟ أجد تذبذبا في الإيمان، ساعة أجد نفسي في حال مرتفعة من الإيمان، وفي أخرى لا أجد، كأن قلبي كالبيت الخارب. يعني
تقوية الإيمان يكون بعدة وسائل، أولها أن يتجه الإنسان إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يمنحه قوة الإيمان وأن يثبته وأن يشرح صدره، ثم عليه أن يكثر من قراءة القرآن وقراءة الأحاديث النبوية التي ترسخ الإيمان في ذهن الإنسان، ثم يقرأ في سيرة السلف الصالح من هذه الأمة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والأئمة في مختلف العصور الذين عرفوا بقوة الإيمان، فلعله أن يستلهم الدروس والعبر من قراءته لسيرتهم، ويحاول الإنسان قدر ما يستطيع أن يكون بعيدا عن المحرمات مؤديا للواجبات. المحرمات يتعين عليه البعد عنها على الإطلاق، ولكن ما أمر الله به يأتي به بالقدر الذي يستطيعه، وبذلك يقوى إيمانه بإذن الله عز وجل.
عاد أخ محمد، لم أستبن ما قلتموه. طيب، يبدو شيخ الكريم عاد أخي محمد من ليبيا، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بك.
كيف حالكم شيخ؟
هلا ومرحبا. هلا طبعا.
أنا سألتك من يومين شيخ على الصلاة الجهرية في الماموم يقرأ الفاتحة مع الشيخ.
وصلاة الجهرية؟
إيه، كيف يقرأ الماموم فاتحة؟ يقرأها ولا يسمع فقط ولا تمشي شيخ؟
أتأذن لي شيخي. أخي محمد.
نعم.
هل وجهت سؤالك هذا قبل لقاءين أو ثلاثة؟
إيه مضبوط مضبوط، لكن ما سمعت في الرد والله.
طيب، الصلاة قراءة الفاتحة في صلاة الجهرية.
أي والله يا حمد ديك.
طيب، سؤال آخر.
والسؤال آخر، المسبحة هل هي بدعة ولا شنو يا شيخ؟
طيب،
والمعلش يا شيخ سؤال بسيط ثاني.
معلش، المسبحة هل سؤالك في أي شيء منها؟
المسبحة قصدي ما استعمال طريقة يستعمل الإنسان، هل هي بدعة ولا مش بدعة؟
طيب،
والعن احنا في ليبيا هنا في الوفاية شيخ يديروا في الطابور هذا بتاع التعزية.
كيف؟
الطابور بتاع التعزية هذا بعد صلاة الجنازة.
طابور التعزية
بعد صلاة الجنازة.
طابور التعزية في صلاة الجنازة.
ايه، ما الحكم؟ هو بعد الصلاة ما الحكم هذا؟ ما حكمه شيخ؟ شن حكمه في الإسلام إن شاء الله؟
استاذك معلش معلش يا محمد. محمد
نعم نعم.
الطابور الذي تعنيه ان يقف مثلا اهل المتوفى صفا ويمر عليهم الناس يسلمون؟
بارك الله فيك يا شيخ. بالضبط
في المسجد.
لا، خارج المسجد، في المقبره. بالضبط.
طيب، واضح. شكرا لك.
الله يحفظك يا شيخ، احبكم في الله. والله
حبك الله. شكرا لك. قال اخيرا احبكم في الله شيخ الكريم.
احبه الله الذي أحبنا فيه.
طيب، معي أيضا محمد من السعودية، أرجو من الإخوة الإجمال حتى لا أطل على شيخي وأتأخر عليه. أهلا بك أخي محمد.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
أهلا وسهلا.
الله ورضا والعافية. هلا
والله. الله يوفقني أنتم يا شيخ. عندي سؤال حفظك الله يا شيخ.
تفضل يا شيخ.
تفضل.
تفضل.
حفظكم الله. عندي يا شيخ ابن الوالد رحمه الله كانت يا شيخ تعطيه عادة سنوية. عرفت يا شيخ؟
أيوه.
عرفت العادة السنوية، فكانت يشتري رحمه الله وهو وكان يضيف ثلاثة أبناء معه. عرفت يا شيخ؟
كيف؟
كان يضيف ثلاثة أبناء من إخواني، يضيف يعني يضيف في نفس العادة السنوية هذه.
طيب.
طيب. نعم. فيا شيخ الشاهد إنه الثلاثة من إخواني يشترون سنويا على هذا رقم حسابهم، تأتيه مال حسابهم. ولكن الشيخ الشاهد إنه الفلوس اللي كانت الوالد رحمه الله تأتي للوالدة سنويا. هذه الشيخ خليه للوالد، هذا الورث وهو يكون الوالد فقط.
معليش، الذي يأتي إلى الوالد سنويا هو ما كان يأتي للوالد عينه؟
أين أين عن يشلا؟ كان مبلغ زائد للأولاد، فاستقلوا الأولاد يا شيخ، صار تأتي سنوي على حسابي الخاص.
طيب سؤال آخر.
فالشاهد يقول لي نحن في سؤال ثاني لأخذك.
ها.
يا شيخ الوالد كان عنده شغالة ويعني حربت من البيت. وباقي مبلغ وقدر تقريبا فيها، فما دورناه يا شيخ ما يعني ما نجد لها مكان، فما الحل وصل.
معلش السؤال الثالث ما استبنته.
الله يحفظك، الوالدة كان عندها خادمة في البيت حفظك الله.
ايوه.
يعني تعبت من البيت حربت، فبقي لها مبلغ، فنسمع على ان يبحث عليها فما وجدناها، فما الحل حفظك الله؟
ولا تجدون لها عنوانا؟
عنوان يا شيخ نعم، أنا لا أختنا ولكن ما ندري أخي سلم الأختها هل هي محل سطر؟ ما نعلم الله.
هربت بناء على اختلاء؟
يا شيخ لا نعم لا يوجد اختلاء. لا
اختلاء ولا اختلاف؟
لا لا يوجد اختلاف، ذهبت كذا نعم.
طيب الخادمة هربت قبل الإتمام السنتين أو مع إتمام السنتين أو؟
إيه نعم بعد بعد إتمام السنتين يا شيخ نعم.
بعيده مباشرة يعني؟
إيه نعم حضرت الله.
طيب واضح، شكرا لك أخي محمد. أرجو أن يكون الأخير. أخي الوليد فقدنا اتصاله، تأخرنا عليه، آسف أخي الوليد من الجزائر. لعلكم تعلقون الاتصالات، أطلت على شيخ كثيرا وأطلته وأخذنا على حتى السائلين الكرام. بالنسبة لسؤال توفيق من المغرب ذكرني بكلام سمعته أخيرا وانتشر في الواتساب من بعض الدعاة إلى الله عز وجل، من قولهم أن صلاة الفجر تعتبر بمثابة الكاشف لمستوى الإيمان عند هذا الشخص أو تلك المرأة، وفمن يجد صعوبة أو مشقة أو يكابد نفسه في القيام لها فليتفقد إيمانه. ما التوجيه؟ هل هذا صحيح؟
الصلوات لا شك أنها دليل على إيمان الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ولا شك أن صلاة الفجر فيها ثقل على البعض من الناس، وبخاصة الذين يتأخرون في النوم فلربما صعب عليهم القيام، فالذي يجاهد نفسه ويقوم لا شك أن هذا دليل على قوة إيمانه، وعلى كل إنسان أن يحرص على أداء الصلوات في وقتها ومع جماعة المسلمين، وهذا لعله من أهم الأسباب التي تكون مقوية لإيمان الإنسان. والإنسان إذا اعتاد على الطاعة فإنه يألفها وتصبح خلقا من أخلاقه وسجية من سجاياه.
أحسن إليكم، شكر الله لكم. أنتقل إلى أسئلة زيد من السعودية، يسأل عن كفالة، يقول الطريقة الحالية والله
لعله عن كفالة اليتيم.
اليتيم يحسن
يسأل كفالة اليتيم، هل الذي يكفل اليتيم وهو في بيته يدفع النقد فقط؟
ما شاء الله ما شاء الله، لأني كتبتها ولم أتم الكتابة. شيخ كريم تأذن لي معلش، ذكرني سؤال بسؤال مهم شيخ. الآن الأحاديث النبوية عنه عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. كافل معروف أنها مصدر تفيد الاستمرار، هذا الذي يكفل اليتيم أنا أضمه إلى سؤال أخي زيد، لو كفلها سنة واحدة يا شيخ هل يعتبر بذلك صادف قول المصطفى عليه السلام وبذلك عليه ينال وما نال من الأجر؟
فضل الله واسع، وبقدر ما يكفل الإنسان يتيما أو أكثر يكون له الأجر سواء من حيث العدد أو من حيث المدة. فلا شك أن من كفله سنتين أجره أعظم من أجر من كفله سنة، وهكذا. وتعليقا على سؤاله هل يعتبر الإنسان كافلا لليتيم وإن كان اليتيم لا يعيش معه في البيت وإنما هو يدفع المبلغ، دفعه لهذا المبلغ يؤدي إلى تأمين حوائج هذا اليتيم، ولربما كان وجود هذا اليتيم عند أهله خير له، فهذا يعتبر ضرب من أضرب كفالة اليتيم، لا يلزم أن يكون مع الإنسان في بيته.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. هناك صورة أخرجها بعض وأيضا حقيقة ألفت بها نظر من يقوم على الأوقاف الخيرة التي ترعى الأيتام. هناك أوقاف شيخ الكريم تم إيقافها، ريعها كله يصرف في كفالة الأيتام. يحسبون هؤلاء حسبها بعض هؤلاء القائمين على الأوقاف، فوجدوا أن المبلغ المبذول الذي يمثل جزءا من الوقف يقترب من 38,000 قالوا هكذا. هذه 38,000 يخرجون منها سنويا ما يقرب من 3,800 ريال تكفل اليتيم كفالة مستمرة دراسية ومنهجية وأيضا صحية لمدة سنة كاملة. أرأيتم من ساهم في هذا الجزء المشاع أو المحدد الذي هو 38,000 جزء من الوقف تبناه تماما أكمله، طبعا هو يتمه غيره حتى يتم الوقف تماما، فيصبح المشتركون فيه نحو يعني بعدد الأيتام المكفورين. أرأيتم المشاركة في مثل هذا المبلغ هل يكفي يعني يضمن صاحبه بإذن الله أن تكون كفالته مستمرة لهذا اليتيم، علما بأن القائمين على الوقف يقولون إذا تمت حاجة اليتيم واكتفى عن الكفالة ينتقل مالك إلى يتيم آخر بعد سنين عددة. يعني
من المعلوم أن من شارك في عمل خيري فله بقدر مشاركته، ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل يحصي الصغير قبل الكبير، وإذا فكل إنسان له على حسب الجهد الذي يبذله أو المال الذي يبذله. ومن الطبيعي أن اليتم لا يستمر، كفالة اليتيم لا تكون مستمرة، لأن كما جاء في الحديث لا يتمى بعد احتلام. إذا بلغ الإنسان سن الاحتلام بأن بلغ فإنه لا يصبح يتيما. إذن فمن الطبيعي أن ينتقل كافل اليتيم من يتيم إلى آخر، إذا استغنى هذا اليتيم فإنه ينتقل إلى كفالة يتيم آخر، ومثله المال الذي أوقفه على اليتامى إذا استغنى عنه يتيم نقل إلى يتيم آخر.
الحمد لله. إنما يكون هذا يبدو لي أقرب من كفالة اليتيم سنة أو سنتين وانقطع، أقرب إلى نيل الموعود منه عليه الصلاة والسلام. أنا أكافل اليتيم
خير الأعمال ما دام وإن قل.
الحمد لله.
ولذلك ينبغي أن يتوخى الإنسان في أي عمل خيري يقوم به الدوام ما أمكن ذلك.
أحسن الله إليكم. إذا الشيخ الكريم أن أنقل رسالة هنا سمعتها من بعض العاملين في الأوقاف المجال الخيري. أيها المحسنون أيها المحسنات، اعلموا تماما أن كفالة اليتيم التي ترونها 1200 أو 1300 في السنة هي ليست إلا كفالة للدراسة أو الأشياء يسيرة جدا، ولا تفي بحاجته تماما. ولهذا أرجو أن نتعاون جميعا في إتمام بعض الأوقاف المرضية لرعاية الأيتام ممن حولنا حتى ننال وينال أيضا المشرفون على هذه الأوقاف أجرا مضاعفا، وأيضا تستمر الكفالة لهؤلاء الأيتام. الأموال التي أخذها أخي زيد في السؤال الثاني من أصحابها بطرق غير مشروعة، لم يحدد تلك الطرق، يعرف عناوينهم، كيف له أن يصنع؟
أولا قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنبه إلى مسألة مهمة فيما يتعلق بكفالة الأيتام. بعض الأشخاص يقوم بكفالة الأيتام من الزكاة ويدفع كل شهر مبلغا 100 ريال أو أكثر أو أقل.
صحيح.
هذا لا يصلح من الزكاة إلا إذا كان من الزكاة مستقبلا، يعني من زكاة السنة القادمة يكون من باب تقديم الزكاة. أما أن تكون من زكاة العام الماضي ويبقي الزكاة عنده ويسلمها لليتيم أو للجهة التي تكون وسيطة بينهما شهرا بعد شهر، فهذا لا يصلح من الزكاة. نعم يصلح إذا كان سيخرج من زكاة العام القادم يعني ما يعرف باسم الزكاة المعجلة، فهذا لا مانع أن يخرج لكفالة يتيم من زكاة العام القادم ويحتسب ذلك من الزكاة. نعود إلى سؤال زيد فيما يتعلق بالمال الذي أخذه وهو لا يستحقه، أموال الآخرين يجب ردها إليهم بغض النظر عن الأسلوب الذي استولى الإنسان عن طريقه على هذا المال، ما دام يعلم أن هذا المال لا يستحقه فعليه أن يرده إلى صاحبه، ولكن بالوسائل الممكنة. نعم هو يقول أنا أخشى من الفضيحة، ربما هذا الشخص سرق من آخر، ربما اختلس، ربما أنه أخفى شيئا، لكن بإمكانه أن يعيد هذا المال إلى صاحبه بوسيلة لا ينكشف هو، والوسائل الآن يسيرة، بإمكان الإنسان يكلف شخصا يعطيه ظرفا أو غيره، يمكن أن يعرف حسابه فيحول على حسابه، يعني هناك ألف طريق وطريق، لكن يتعين أن يعيد من أخذ مال الآخرين يعيد المال إلى صاحبه. وهو ذكر في سؤاله هل بإمكانه أن يتصدق به، نقول لا، لا يجوز له أن يتصدق به، لا يجزئه ذلك، لأن صاحب المال هو في حاجة إليه. نعم لو أنه لم يعرف صاحبه بعد البحث وبذل الجهد ولم يتوصل إلى الوصول إلى صاحبه، ففي هذه الحالة يتصدق به على ذمة صاحبه، أما إذا عرف صاحبه فإنه يتعين أن يوصله إليه، وإذا توفي صاحب المال فعليه أن يبحث عن ورثته ويوصل إليهم هذا المال بأي أسلوب لا ينكشف هو فينال نقد الآخرين.
عليكم. من يراسلني عبر تويتر أرجو أن يعيد رسالة سؤالي، لأن يقول أنا سألت أمس أو كذا، أعتذر حقيقة. محمد بن ليبيا يسأل عن الصلاة الجهرية خلف الإمام وقراءة الفاتحة سواء كان للرجل أو المرأة.
قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أو السرية مسألة اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال، فمن العلماء من يرى أنها غير واجبة ما دام أن الإنسان مأموم وأن القراءة يتحملها الإمام عنه، ومنهم من يرى التفرقة بين الصلاة الجهرية والسرية فيوجبون قراءة الفاتحة على المأموم في السرية ولا يوجبونها في الجهرية، ومنهم من يرى أنها واجبة في الصلاة السرية والجهرية، وهذا هو الذي نميل إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى يوم من الأيام الفجر بأصحابه وصلاة الفجر جهرية قال ما لي أنازع القرآن، هل تقرؤون مع إمامكم؟ قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فهذه صلاة جهرية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا فيها بأم الكتاب، ونبي الله يقول في الحديث الآخر كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي هي ناقصة ناقصة ناقصة.
رأيتم الأئمة الذين لا يسكتون لا في بين الآيات ولا بعد الفاتحة، لا يتمكن المأموم من قراءة،
إن تيسر للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام فذلك هو الذي ينبغي حتى يجمع بين قراءة الفاتحة وبين الإنصات لقراءة الإمام، وإن لم يتيسر ذلك فإنه يقرأ الفاتحة بعد فراغ الإمام من الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة.
أحسن عليكم. أخي محمد أرجو أن تكون قد سمعت الإجابة، إن لم تسمعها فأرجو أن تدخل إلى يوتيوب ستجدها بإذن الله بعد الحلقة بعدة ساعات. أخي محمد بن ليبيا يسأل عن المسبحة وقال استعمالها، بعض الناس صح وغيره يرى أن استعمال المسبحة حتى للتسلية أنه بدعة.
التسبيح مطلوب،
أيوة،
والأولى أن يكون بالأصابع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة من نسائه تسبح بالحصى أو بالنوى؟ قال سبحنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فالتسبيح بالأنامل أفضل. لكن مع ذلك فليس في التسبيح بالمسبحة شيء، ولا يعد ذلك من البدع، سواء اتخذ الإنسان المسبحة للتسلي أو اتخذها للتسبيح.
سؤال أخي محمد من ليبيا عن الطابور. قال طابور هو يصطف أهل المتوفى في صف واحد إن قبيل الصلاة أو بعد الصلاة أو في المقبرة، فيأتي الناس إليهم تباعا ويسلمون عليهم للعزاء، هل في هذا شيء؟
ليس في ذلك بأس، وليس أمام الناس إلا هذا، هم يستقبلون الناس سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة، في المقبرة أو حتى في المسجد. نعم، الذي ربما لا يوافق عليه الاستقبال في البيوت إذا صحب ذلك إسراف كإقامة السرادقات وما أشبه ذلك، فهذا هو الذي لا ينبغي، وهو الذي أحيانا يرقى إلى البدعة. لكن لو كان الاستقبال في المنزل بدون مظاهر لافتة وبدون مبالغات فإن الحاجة داعية إليه في هذه الأيام. نعم، يكره بعض العلماء الجلوس لاستقبال المعزين ويرون أن ذلك من البدع، وينقلون ما قاله عبد الله بن شقيق التابعي المعروف: كنا نعد الجلوس للعزاء وصنع الطعام من النياحة. لكن في هذا الزمان وخاصة في المدن الكبيرة لا بد من الجلوس في البيت وفتح الباب للمعزين، لأن الناس يأتون من مسافات بعيدة ويتكبدون المشاق، فإذا لم يجلسوا في البيت ويفتحوا بابهم ربما أثقل ذلك على المعزين، وجاءوا ورجعوا دون أن يتمكنوا من مواساة قريبهم أو صديقهم أو من هو في حاجة إلى المواساة. لكن ينبغي أن نبعد عن المظاهر التي الآن ابتدى بعض الناس يبالغ فيها.
أحسن الله إليكم. لعل هناك إن شاء الله حديث في المستقبل عن بعض المظاهر التي لا يرضاها جاء الشرع بإنكارها أو النهي عنها. محمد من السعودية يسأل عن، يقول: الوالد رحمه الله كان يستلم عادة سنوية يبدو من إحدى الجهات الحكومية التي تصرف عوائد لأمر أو لآخر، ويقول كان معه ثلاثة من إخواتي أو إخوانه، المهم حسابه تنزل فيه تلك العطيات أو المنح أو العادة السنوية كما يسماها. يقول الوالدة الآن بات ينزل لها نصيبا من هذه العادة السنوية، وأحسبه النصيب الذي كان يأتي والده أو قريبا منه. يسأل عن هذه العادة، هل عليه من جناح، على الوالدة من جناح إن أخذتها؟
العادة السنوية أو ما تسمى بالشرهة أو غيرها، هذه هناك جهة حكومية مختصة بتنظيمها، وهي المعروفة بإدارة العوائد والمقررات التابعة لوزارة المالية، ولديها نظام في من يستحق هذه العادة إذا توفي صاحبها الأصلي، فتراجع هذه الجهات ويعمل طبقا للنظام التي قررته هذه الجهة، وبالإمكان الاتصال بها هاتفيا، لأن الأمر الآن أصبح ميسرا سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني أو غير ذلك.
أحسن عليكم. وأيضا يبدو لي صح وضيئة أفهم من حديثكم حتى رقم حساب ليس عليه من جناح إذا كانوا أقروه على ذلك، إذا كان يوصله لإخوانه.
لا، ربما يعني الذي قام بالإرسال ليس لديه تصور كامل عن ما تركه هذا الشخص، وإن كان يغلب على الظن أنه إنما أرسل هذا المبلغ للأم بناء على ما تقتضيه القواعد المقررة عندهم، لكن الإطمئنان في هذا حسن، ومراجعة هذه الجهات أمر ميسر، ليس بالضرورة أن يذهب إليهم الإنسان بنفسه، يتصل عن طريق الهاتف أو وسائل الاتصال الميسرة اليوم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الإخوة المتبترون سأعود إليكم إن شاء الله في آخر هذا اللقاء. الدقائق تنحسر تماما. أريد أن أجيب عن أسئلة السائلين الكرام. هذا محمد بن السعودية سؤاله الثاني. إذن للشيخ الكريم أن أقف معه وقفات، لأن في حقيقة أذية على من على الكفيل الذي تهرب منها تلك الخادمة، الكفلة على أنواع، والهاربة الخادمة أيضا تهرب على صفات أو أصناف. هناك خادمة استوفت السنتين تماما ثم هربت، وهناك خادمة لما بعد ينتهي ربما الشهر الرابع أو الخامس التي يعني تنتهي ربما مسؤولية المكتب عنها فتهرب. الحالتان مختلفتان تماما. ربما يتعنى هذا الذي هربت خادمته في الشهر الرابع والخامس مبالغ طائلة. إذا بقيت بقية أموال رواتب مرتبات لهذه الخادمة الهاربة سواء كانت في بعد الشهر الرابع أو بعد سنتين، هل حكمهما واحد؟ ما التوجيه فيهما؟
أولا الحقيقة أن هرب العمال أو الخادمات على نحو خاص له أسباب كثيرة، لكن من أهمها سوء المعاملة من الكفلاء أو من ربات البيوت، وهذا ما يؤدي كثيرا إلى هرب الخادمات. وإن كان قد يحصل خلاف ذلك وقد تهرب الخادمة مع أن معاملتها من قبل ربة البيت معاملة حسنة، لكن علينا ألا نحمل المسؤولية لأولئك العمال أو أولئك الخادمات الذين يهربون. فعلى الكفلة مسؤولية، لأن بعضهم يسيء المعاملة، والبعض منهم ربما تأخر في دفع المستحقات. وهؤلاء الذين تركوا بلادهم وجاءوا ليعمروا في هذه البلاد إنما ألجأتهم ظروفهم وهم في حاجة إلى المال لينفقوا به على أسرهم، فلربما ألجئوا إلى الهرب. ويوجد مع الأسف بعض الأشخاص من مواطني هذه البلاد ومن غيرهم ممن يغرون أولئك العمال أو الخادمات برواتب زائدة، وفات عليهم أن من يخبب امرأة على زوجها أو خادما على سيده ومخدومه فإنه معرض للعنة الله عز وجل. فعلينا أن نحسن التعامل مع هؤلاء وأن نعطيهم حقوقهم. ثم أيضا على المسؤولين عن مكاتب الاستقدام أن يحسنوا الاختيار، لأن بعضهم لا يحسن الاختيار، ولربما استقدم أو ساعد في الاستقدام شخص يدفع له مالا بغض النظر عن سلوكه. المفترض أن يكون لديه معرفة بسلوك هذا الشخص في بلاده، ومن السهل على الإنسان خاصة على هذه المكاتب أن تتأكد من مدى سلوك هؤلاء في بلادهم، لأن بعض من يأتون من العمال وخاصة من دول معينة لا أريد تسميتها أكثرهم خريجي السجون، لأنهم هم الذين يقدرون على دفع الأموال التي تطلبها المكاتب هناك. وإذا كان هذا متخرجا من السجن فما الذي يرجى من ورائه؟ أما ما يتعلق بالخادمة إذا تركت، وهذا رب السؤال، إذا تركت مبلغا وهربت، فأنا أقول من الكرم أن يحرص الإنسان على البحث عن عنوانها في بلدها إن تيسر له ذلك، ويحول ذلك المبلغ إلى أهلها ويبتغي ذلك عند الله عز وجل.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان هذا التوضيح. طيب يتصدق عنها يا شيخ إذا لم يستطع
أن يصل. إذا لم يستطع أن يصل إليها ولا إلى عنوان أهلها، فإن كانت هي قد ألحقت به ضررا كبيرا وفوتت عليه مالا وأراد أن يأخذ ذلك في مقابل ما فوتت عليه فأرجو أن لا يكون عليه شيء. لكن ليس معنى ذلك أن كل شخص هربت خادمته يقول فوتت علي وضيعت علي إذا أنا سأخذ هذه الرواتب ويقوم بظلمها. لا، في حالات خاصة وبعد أن يستفتي طالب علم ويشرح له الوضع. صحيح. لأن بعض الناس يحكم لنفسه ويرى أنه محق مع أنه في واقع الأمر هو المعتدي وهو المتجنب.
الله المستعان. إذن أخي محمد لعلك الشيخ طبعا استوفى الإجابة، أرجو أن تكون واضحة لك ولغيرك أيضا ممن هربت، وأسأل عز وجل أن يقيد المسؤولين طريقة تترى في قضية مجابهة مثل هذا الهروب والقضاء عليه. أنتقل إلى تويتر. هذه السائلة الكريمة تقول: أنا حاليا طلبت الطلاق من زوجي لسوء معاملته لي، ولما يسألني الناس أحكي لهم عما حدث لي، فهل يعتبر هذا غيبة؟
أولا على الأخوات أن يصبرن وأن يتحملن، وسوء المعاملة من السهل استيعابها، ومن السهل على الإنسان أن يؤثر على الطرف الآخر فينقلب سوء المعاملة إلى حسن معاملة. بعض الأخوات مع الأسف ليس لديها صبر ولا تحمل، ولأدنى خطأ من الزوج، أو أحيانا قد لا يكون خطأ لكن هي تفسره بخطأ، هي تتصور أن هذا كما يقال هو فارس الأحلام، وكما يتصور الزوج أن الزواج هو القفص الذهبي، وفات عليهم أن المشاكل لا يكاد يخلو منها بيت، بل كما قيل ربما المشاكل هي أقرب إلى أن تكون منح الطعام. فعلى الإنسان أن يتحمل وأن يصبر، رجلا كان أو امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فعليك أن تنظر إلى الجانب الإيجابي في زوجتك وتركز عليه، وعلى الزوجة أيضا أن تنظر إلى الجانب الإيجابي في زوجها ولا تنظر إلى الجانب السلبي. وكم من امرأة أقامت الدنيا ولم تقعدها وطلبت الطلاق ثم ندمت أشد الندم. ومن المقولات المشهورة عند العامة يقول بعضهم: نار زوجي ولا جنة أهلي.
عجيب.
هذه مسألة يعني مجربة. فعلى المرأة أن تصبر وتتحمل، وعلى الرجال أن يتقوا الله عز وجل وأن يحسنوا معاملة النساء، ويتذكروا قوله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. الإنسان يصبر ويتحمل رجلا كان أو امرأة.
يبدو أنها تقصد نار الشوق ولهيبه،
ما أظن
أما نار الحذاب فلا أحسب أن إحداهن تصبر عليه، سيما أن بعض، والله أقولها بصراحة، أنا رجل وأقولها بصراحة، بعض الرجال يعني كأن الرحمة نزعت من قلبي، وإذا فتشت عنه وجدت أن صلته بالله شبه معدومة. أختم بهذا السؤال الذي الشيخ الكريم من أخي بريك المرهش يقول: ما حكم إدخال بعض الآيات كاملة أو أواخر بعض الآيات في بعض القصائد الشعرية وربما أنشدت؟
هذا يسميه البعض بالاقتباس، وفي الجملة ليس فيه بأس، لكن أخشى أن يكون أحيانا نوع من الاستخفاف، والبعض لا يدركون قواعد الاقتباس، ولذلك ينبغي البعد عن هذا.
والله الأسئلة معنا وقت إخوان، نأخذ سؤال واحد. معليش سؤال واحد. يعني يستثمرون فرصة وجودكم صاحب الفضيلة معنا فيسألون. هذا محمد الوسام يقول: أرجو أن يفتي الشيخ في هذا الأمر المهم، ما حكم السعودة وهي الآن صارت وهمية شيخي؟
السعودة، ويجب أن يفهمها الإخوان، وما تفعله بعض الشركات وبعض المؤسسات أن تطلب من أشخاص أسماءهم وتسجلها لديهم ويقدمونها للدولة على أن هؤلاء من موظفيهم حتى يبلغوا النسبة التي يستطيعون عن طريقها الحصول على بعض المزايا، وهذا ضرب من التعاون على الإثم والعدوان، ويأثم صاحب الشركة والمؤسسة كما يأثم من سجل اسمه عندهم. البعض يقول: أنا محتاج. هذا ليس ضمانا اجتماعيا، إذا كنت محتاجا فاطرق الأبواب التي تؤمن حاجتك، أما أن تكون عونا لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون أنفسهم في المقام الأول ويظلمون الدولة، وهم بذلك يعصون ولي الأمر الذي سن هذا النظام وألزم الشركات والمؤسسات بنسبة معينة. وطاعة ولي الأمر فيما يأمر به أمر واجب، فهؤلاء آثمون. والغريب أن هذا الأمر يستشري يوما بعد يوم، والأسئلة عنه لا تكاد تنقطع. وما أدري أين دور الجهات الرقابية في وزارة العمل وفي غيرها، بإمكانها أن تعرف هل فعلا هؤلاء من الموظفين الحقيقيين. وبعض الأشخاص يقوم بتوظيف أخواته وبناته، وهن لسنا في حاجة إلى الوظيفة، ولكن يأخذ أسماءهن، ولربما أتى ببعض المعوقين لأنهم يحسبون عن 3 أو عن 4 أشخاص.
حتى النساء قديما كن كذلك، تحسب الواحدة منهن عن 4 رجال.
وهذا أيضا بلية، تجد أنه يوظف ابنته وأخته وخالته وعمته وابنة خاله وعمه، كل هذا أمر غير جائز وهو أمر محرم. وأنا أعجب ممن ينقل عنهم أنهم يفتون بجوازه، وأظنه اجتهاد في غير محله، لكني أكرر العتب على وزارة العمل وعلى الجهات الرقابية الأخرى، لماذا لا تتخذ الوسائل التي تكشف بها عن أصحاب السعودة الوهمية، وأن تعاقبهم معاقبة تردع غيرهم عن الإقدام على مثل ما هم عليه.
أسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما ذكر الشيخ الكريم، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. الوقت انحسر تماما ولا غروة، فهو مع الشيخ الكريم قائدنا رائدنا تاج رؤوسنا معالي العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، الذي أجزل له الشكر والدعاء بعد شكر الله جل وعلا على تجشمه على الحضور معنا شهريا في هذا اللقاء في هذا البرنامج الذي يضيء حقيقة بقية ربما اللقاءات إلى الشهر القادم. أسأل عز وجل أن يمد في عمر شيخنا على طاعته، وأن يجدد اللقاء معه دوما وأبدا. شكر الله لكم شيخ الكريم.
شكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله عز وجل أن يسدد الخطى وأن يعين الجميع وأن يلهمنا الرشد في القول والعمل.
اللهم آمين. إذن شكرا لمعالي شيخنا، شكرا لكم، ألقاكم على خير في لقاء الغد قبل ساعة من الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها